بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليه وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوهم شركاء لمن له الخلق والأمر، وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم، وكذلك خرق المشركون أي اتفقوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه، ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال: سبحانه وتعالى عما يصفون. فإنه تعالى الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص وآفة وعيب، بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق، بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له، أي لا زوجة، وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال: وهو بكل شيء عليم. وفي العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهري، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى: وهو الخلاق العليم. وهذه الآية في بيان شناعة فعل المشركين بعد أن ذكر الله تعالى في الآية الأولى نعمه على عباده، وأنه الذي أنزل الماء وأخرج به الزروع وأخرج من هذه الزروع أصناف الحبوب، وهكذا أخرج الثمار والفواكه، وجعل فيها من الحكم العظيمة ما جعل، ذكر أن أناسا من خلقه مع نعمه هذه عليهم وتفرده بها أشركوا به في عبادته، فقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن. والجن منصوب على أنه بدل من الشركاء، أو على أنه مفعول ثان لجعل، والتقدير: وجعلوا لله الجن شركاء. أي أشركوا هؤلاء الجن مع الله سبحانه وتعالى. ففي ماذا أشركوهم؟ قال بعض المفسرين: أي أطاعوهم في عبادة الأصنام، فإن الجن هي التي زينت لهم ذلك، والشياطين هي التي زينت لهم عبادة الأصنام، كما أخبر الله تعالى عن إبليس أنه عاهد أن يغوي بني آدم بأن زين لهم الشرك بالله سبحانه وتعالى فأطاعوه. وأيضا قد كان أناس من العرب يستعيذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وكانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بالله، أو نعوذ بسيد هذا الوادي، أي من الجن، من سفهاء قومه. فالشاهد أنهم عبدوا الجن وصرفوا لهم أنواعا من العبادات، وأشركوهم مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر جماعة من السلف أنه يدخل في المعنى أيضا أنهم أشركوا الجن في الربوبية، فقالوا: الله تعالى خالق النور وخالق الناس والأنعام والدواب، والشيطان خالق الظلمة وخالق الشر والحيات والعقارب والثعابين، فجعلوا الجن شركاء مع الله تعالى في الخلق، يخلقون مع الله عز وجل، وخلقهم أي وقد خلقهم، أي جعلوا الله شركاء الجن وهو خلقهم أو وقد خلقهم. فإلى من يعود الضمير في قوله وخلقهم؟ قيل يعود إلى الجاعلين، أي وخلقهم أي خلق هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء من الجن. وقيل المعنى أنه يعود إلى الجن أي وخلقهم أي وقد خلق الجن، وهذا الثاني أحسن أولا من حيث اللغة، فإن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وثانيا من حيث المعنى أي هؤلاء الجن الذين أشركتموهم مع الله تعالى، الله تعالى هو الذي خلقهم. فإذا كان هذا الذي تشركون به مع الله سبحانه وتعالى مخلوقا لله، فما عداه من باب أولى مخلوق لله. قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ومعنى خرقوا أي اختلقوا وأتفكوا وافتروا كذبا وزورا، أي نسبوا إلى الله تعالى بنين وبنات. وهذه مقالة عظيمة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عبيده وخلقه وليس لله تعالى منهم ولد. وهؤلاء اختلقوا وافتروا وأتفكوا هذا الكذب أن نسبوا لله تعالى بنين وبنات، وجعلوا الملائكة بنات الله أو بنات الله، وجعلوا بعض الأنبياء أبناء الله كما قال اليهود في عزير إنه ابن الله، وكما قالت النصارى في عيسى ابن مريم إنه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهكذا المشركين جعلوا الملائكة إناثا وجعلوهم بنات الله، وجعلوا بين الله عز وجل وبين الجنة نسبا، وأنه ناسب الجن. وانظر هذه المقالات الشنيعة من المشركين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون. قال بغير علم أي كل هذا الافتراء والاختلاق بغير علم منهم بعظمة الله، فلو علموا عظمة الله وقدروا حق قدره ما قالوا هذه المقالات. وأيضا بغير علم منهم بحقيقة ما يقولونه وما يفترون، وإنما يقولون كلاما لا علم لهم به، بل هو كلام في غاية البطلان. سبحانه وتعالى عما يصفون نزه نفسه، فالتسبيح بمعنى التنزيه، سبحانه أي تنزه عن كل ما نسبه إليه المشركون مما لا حقيقة له. وتعالى أي تعاظم وترفع عن هذا الحال الذي جعلوه عليه، وتعالى عما يصفون، عما يصفونه به من الأوصاف الكاذبة. من الأوصاف الباطلة التي تدل على جرأتهم الشديدة على رب العالمين. وبهذا يعلم الإنسان أنه مهما قيل فيه إن كان قائما مقام الأنبياء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مهما قيل فيه لا يبالي به، فقد قالوا في الله سبحانه وتعالى قولا شنيعا. فإذا كان رب العالمين لم يسلم من مقالة السوء من بعض خلقه، وكذلك رسوله الأمين لم يسلم، فكيف يسلم غيرهم بعد ذلك؟ وليس هذا إلا سنة جعلها الله تعالى في خلقه، حتى قال القائل: ما سلم رب العرش من بريته ولا رسول الهدى فكيف أنا؟ ثم قال: بديع السماوات والأرض. الإبداع معناه في اللغة إحداث الشيء وإيجاده على غير مثال سابق، بمعنى الاختراع، يخترع شيئا لم يسبق إليه. ومن هذا الباب سميت البدعة بدعة، لأنها لم تكن موجودة فيما سبق، فإذا أحدثت وأنشئت بعد ذلك سميت بدعة. فهذه المادة، مادة بدعة، معناه إحداث شيء وإيجاده وإنشاؤه ولم يكن له وجود فيما سبق، ولم يكن له شيء يماثله. ولذا قال الله عن نبيه حين كذبه المشركون: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بشيء جديد، بل قد جاء قبلي رسل. فقال الله تعالى في السماوات: بديع السماوات والأرض. ومعنى بديع السماوات والأرض أي خالقها ومنشئها وموجدها على غير مثال سابق، أوجدها على أتم وجه وأكمل تقدير وأحسن ما يكون من الحال. أنى يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة؟ والأصل أن الولد إنما يتولد بين شيئين متماثلين، فكيف يكون لله سبحانه وتعالى ولد ولم تكن له صاحبة؟ وأيضا خلق كل شيء، كل شيء خلقه، فكيف يكون خلقا له وهو متولد عنه وهو بكل شيء عليم؟ فنفى الله تعالى أن يكون له ولد، وذكر في هذه الآية 3 حجج على نفي الولد عنه سبحانه وتعالى. الحجة الأولى أنه لم تكن له صاحبة، والمراد بالصاحبة الزوجة. الحجة الثانية أنه خلق كل شيء، فإذا كان خالقا لكل شيء فلا يكون بعض المخلوقات ولدا له، لأنه هو خالقه، فلا يمكن أن يكون مخلوقا ومتولدا عنه. الحجة الثالثة وهو بكل شيء عليم، علم خلقه وعلم أمورهم وأحوالهم، وأنه ليس منهم من هو ولد له ونفى سبحانه وتعالى ذلك أن يكون له منهم ولد عن علم. فهذه الآيات بعد ذكر الآية الأولى التي فيها تعداد النعم تبين شناعة فعل المشركين وما قاموا به، أي هو الذي خلقكم وأنعم عليكم وكل ما معكم فضل منه، فمن يرضى بعد ذلك أن فكيف تجعلون له بعد ذلك شريكا من خلقه؟ وهل يرضى أحد منكم لنفسه ذلك؟ وتأمل هذه الحجة كيف ذكرها الله في القرآن في مواضع، منها قول الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي يقول الله عز وجل: جعل لكم مثلا في أنفسكم، هل أحد منكم يرضى أن يكون بعض خدمه أو بعض عبيده مشاركين له في ملكه؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون له من بعض عبيده ومواليه مشاركا له في ماله، فكيف تجعلون لله عز وجل شريكا والجميع خلقه؟ وفي حديث الحارث الأشعري الطويل أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل يعملوا بها، وكان منها أنه نهاهم عن الشرك. قال: فإن مثل المشرك كمثل رجل استأجر أجيرا، إنسان أتى بعامل إلى بعض ماله وبعض تجارته، قال: هذا مالي وهذه داري، فاعمل في هذا المال وأدي ما خرج من إلى هذه الدار. قال: فجعل هذا العبد يعمل في ذلك المال الذي هو مال سيده ويؤدي النتاج إلى غير دار سيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ تستأجر أجيرا وتأتي بعامل يعمل في مالك ثم ما خرج من مالك يعطيه غيرك. فالمخلوق خلقه الله وأوجده ومن عليه وأنعم عليه، وكل ما به في حياته الدنيا من الله سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك يصرف العبادة إلى غير الله ويوجه العبادة إلى غير من خلقه وأوجده ومن عليه وأنعم عليه؟ ليس هذا إلا دليل على قبح الشرك وقبح فاعله وسوء معاملته مع ربه سبحانه وتعالى. فلو فعل هذا بعض الخلق لأنكره عليه كل الناس، فكيف يفعله بعض الخلق في معاملة الخالق سبحانه وتعالى؟ فتأمل هذه الآية في غاية المناسبة لما ذكر بعد ذكر النعم وما من الله سبحانه وتعالى به على العبد، وأنهم مع ذلك أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. وبهذا يتبين أن هذه السورة سورة الأنعام، سورة الأنعام من أعظم السور التي قررت توحيد الله سبحانه وتعالى وحاجة المشركين أبلغ محاجة وأوضح محاجة، فإنها مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحاجج المشركين في مكة.